إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فما زلنا نقترب من شهر رمضان، ولا نزال نسعى لتطهير قلوبنا وأبداننا وجوارحنا لقدوم مواسم الطاعات. سئل بعض العلماء بما نستقبل مواسم الطاعات، فقال بالاستغفار، لأن ذنوب العبد تحول بينه وبين التوفيق. فالإنسان قد يدخل على موسم الطاعة فيحرم التوفيق ولا يدري من أين أتي، ينظر حوله ويغفل عن النظر في نفسه. ولذلك جاءت هذه النصيحة في استقبال مواسم الطاعات بالاستغفار، لأن ذنوب العبد تحول بينه وبين التوفيق. ولا يزال حديثنا موصولا بإذن الله عز وجل في بيان خطر الذنوب والمعاصي، ليكون ذلك حافزا لنا ودافعا لنا للإقلاع عن الذنوب، وهو ركن عملي من أركان التوبة. ذكرنا قبل ذلك الاعتراف والإقرار، وهو شرط وجودي. ثم انتقلنا بعد ذلك في الحديث إلى الإقلاع وترك الذنوب، وحتى لا يظل الإنسان مسوفا أو مبررا ومقيما على الذنب، نذكر استطرادا شيئا من مخاطر الذنوب. ذكرنا قبل ذلك أن الذنوب تحريم العلم وتحريم الرزق، ومن عواقبها وحشة بين العبد وبين الله وبينه وبين الناس، ووهن في القلب وظلمة في القلب وضعف في القلب وفي البدن. ثم ماذا أيضا؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أن تدركوهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر خصالا فقال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهر فيهم من الأوجاع والطواعين ما لم يكن في أسلافهم. فظهور الفاحشة مقترن بظهور الأمراض، كلما تمت السيطرة على مرض وظهرت أدويته وانتشرت ظهر غيره من الأمراض التي تستعصى في أدويتها وتستعصي أدويتها على الناس. إذا ظهرت فيهم الفواحش وأعلنوا بها، ولذلك وجب علينا أن نحارب ظهور الفواحش وأن نقاوم ذلك بكل ما يمكننا، لأنه هدم لقانون الحياة ولقانون السلامة في هذه الحياة. ثم قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. التطفيف في الكيل والميزان، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ما العقوبة في الدنيا؟ قال أخذوا بالسنين. السنين يعني الفقر وشدة الحاجة وصعوبة الحصول على لقمة العيش. قال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وفوق ذلك وجور السلطان. قال وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وكأن الناس إذا منعوا الزكاة يمطرون لأجل ما لا ذنب لهم من البهائم والأطفال الرضع والشيوخ الكبار الذين لم يعودوا يقدرون على المعاصي. فتأمل شؤم هذه المعاصي وكيف آلت لأصحابها أفرادا وأمما. قال ولا نقض قوم العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم، فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بما أنزل الله، ويتخيروا لهم مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. هذا الحديث يعطيك إشارة إلى شؤم المعصية، فالمعصية شؤم عام على فاعلها وعلى من لم يعمل بها، وبخاصة إذا لم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤخذ على يد العاصي حتى يكف عن معصيته ممن خول له ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، وهذا كلام عام، فسئل ما مستريح وما مستراح منه، ماذا تقصد؟ فقال أما العبد المؤمن فيستريح منه العباد والبلاد، أما العبد المؤمن فيستريح من تعب الدنيا ونصبها وأذاه، وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هو يعصى في نفسه، فما دخل الشجر؟ ما دخل الدواب؟ ما دخل الحجارة؟ تأمل هذا. حتى قال بعض العلماء إن البهائم لتلعن العصاة من بني آدم إذا منع المطر من السماء، وتقول ما منع إلا بمعصية بني آدم. فتخيل هذه الحجارة عندما تلعن إنسانا يمشي على الأرض، وعندما يموت تسر وتسعد وتفرح. تخيل بهيمة كان يركبها أو يحلبها وينتفع بها، يوم أن مات كان الناس من أقاربه يبكون عليه ويصرخون وهي ترقص فرحا وطربا لأنه غار عنها ومات. بيت يسكنه حجارته سبحت الله عز وجل وسجدت شكرا لأنه مات، استراحت منه. لا تتصور أن هذه الكائنات من حولك لا شعور لها، إنما خلقك الله بهيئة وخلقها بهيئة، وإنما هي في الحقيقة تسبح وتسجد وتتعبد لله عز وجل على الهيئة التي خلقها عليها، تعبدا جبليا لا اختيار لها فيه. أما أنت فجعلك الله مخيرا،
ربما تسير في طريق الخير وربما تسير في طريق الشر، لكن هذه الكائنات تغضب منك إذا عصيت الله عز وجل. ولذلك من شؤم المعصية ما يقع في الفساد، ما يقع من الفساد في الأرض، زلازل، براكين، عواصف، قحط، سنين، جور، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أي خلل في النظام الكوني أصله بما كسبت أيدي الناس. ربما يصل الفساد إلى المياه التي نشربها من معاصي العباد، إلى الهواء الذي نتنفسه من معاصي العباد، إلى الأرض والسماء من معاصي العباد. من الذي قال هذا؟ الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويا ترى هل سنرجع أم لا؟ ثم انظر، ومن عقوبات المعاصي والذنوب تعثير أمور العاصي عليه، فكما أن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فكذلك من يعصى الله عز وجل يجعل له من أمره وفي أمره عسرا، يجعل له عسر في أمره. هذا هو الواقع، يرى الإنسان كل حاجة وأغلب الحاجات في وجهه موصدة مغلقة بسبب المعاصي والذنوب. يأتي إنسان ويقول أنا مش عارف الدنيا متقفلة في وشي ليه، كل ما اروح شغلانة منفعش فيها، كل ما اعمل حاجة تعود علي بالخسارة، هي متقفلة ليه؟ راجع نفسك، راجع فيما بينك وبين الله عز وجل. هناك أوامر وهناك نواهي، كم أمر من الأوامر تمتثل وأنت تقدر عليه، وكم نهي من النواهي تجترئ عليه وأنت تقدر على تركه ولست مضطرا إلى الوقوع فيه. شرائع في نفسك، شرائع في أهلك ومن حولك، شرائع في الكون. انظر ماذا تصنع حتى تعثرت الأمور عليك. وقد يقول قائل فلان يجاهر بالمعصية ليلا ونهارا والأبواب مفتحة أمامه وما غلقت، فما الفرق؟ الفرق واضح، أن العبد إذا أقام على المعصية وأعطاه الله عز وجل سؤله من الدنيا فإنما هو استدراج من الله. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. واقرأوا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذه من عقوبات المعاصي تعسير أموره عليه، يتعسر عليه حتى أيسر الأمور تتعسر عليه. زواج متعسر، ألفة وسكن بينه وبين أهله صار متعسرا. لما كان في الخطوبة وقبل الخطوبة كان يمسك التليفون ويطلع فوق سقف البيت ويذهب في الخلوات ليظل يتكلم في التليفون مع محبوبته ساعات طوال، وبعد الدخول وبعدما صارت حلالا له تعثر هذا الحب، تعثر هذا السكن، تعثرت هذه المودة. يقول لك أنا مخنوق، أنا مش طايق نفسي، مش قادر أقعد في البيت، وهي كذلك كأن بينهم نارا مشتعلة بعدما كان الحب مشتعلا فيما بينهم. لماذا تعثرت هذه الحاجات حتى ربما يتعثر عليه إتيان أهله؟ الأمر الفطري الذي فطر عليه الخلائق بين الذكر والأنثى، ربما تعثر عليه ذلك، راجع نفسك، راجع فيما بينك وبين الله عز وجل. وكما قلت لك في لقائنا السابق، لا تخدع نفسك بالتبريرات، فإن الله يعلم الحقيقة. ومن آثار الذنوب والمعاصي الحرمان من الطاعات، كل معصية يقع فيها الإنسان يحرم بسببها طاعة من الطاعات، هذه بتلك. ومع الحرمان من الطاعات يعاقب بعقوبة أخرى، وهي ضعف إرادة الخير. مجرد إرادة الخير تضعف عنده، صار لا يحاول مع نفسه. كنت أحدث رجلا مريضا فقال في سياق الحديث: لم أعد أصلي. فقلت: لماذا لا تصلي؟ قال: لا أستطيع الاستنجاء. فقلت: ولو كنت لا تستطيع الاستنجاء، توضأ على حالك وصلي، فإن الصلاة لا تسقط إلا بالجنون. إذا ذهب عقل الإنسان سقطت عنه الصلاة، أما العقل ما دام موجودا فصلي بوضوء أو بتيمم أو بغيرهما إن فقدتهما ولم تقدر عليهما، بقيام أو بقعود أو باضطجاع أو بإشارة عين أو بإجراء أركان الصلاة على قلبك وفكرك لو فقدت إشارة العين. فقال: لا، لا أصلي. فما زلت أحدثه حتى قال لي في الآخر: والله ما نصلي. فذكرت هذا الكلام، وهو ضعف إرادة الخير، هذه عقوبة. لما الإنسان يصل إلى هذا الحد يعلم أن هذه عقوبة وإهانة من الله عز وجل للإنسان إذا أقام على المعصية وأصر عليها، لأن مجرد فعل المعصية إهانة من الله للعبد. ومن يهن الله فما له من مكرم، كما قال بعض السلف: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لحفظهم لعصمهم. فوقوع الإنسان في المعصية خطير من هذا الجانب، فلو تاب لكانت رحمة من الله، ولو أصر وضعفت إرادته في الخير كانت إهانة والعياذ بالله. ثم تأتي عقوبة مقارنة لهذه العقوبات، وهي أن المعاصي يدعو بعضها بعضا ويزرع بعضها بعضا. المعاصي نبت، كأنك وضعت حبة قمح فأنبتت سبلة، سنبلة، هذه السبلة أو السنبلة فيها حبات كثيرات، أهل المعاصي كده. كلما عمل الإنسان معصية نابت الأخرى، اعملني أيضا. وأما الطاعات فبالعكس، فكأن المعصية أم تنتج أبناء، فماذا تنتج الأفعى؟ أفاعل. وماذا تنتج العقرب؟ عقارب. وماذا تنتج الهرة؟ قطط. وماذا تنتج المعصية؟ معاصي، معاصي. ثم تأتي عقوبة مقارنة لهذه العقوبات، وهي إلف المعصية وعدم الاستحياء منها. مصيبة أن الإنسان صار يألف المعصية وصارت بالنسبة له عادة من جهة، وصار لا يستحي منها وصار يذكرها على سبيل الفخر، فحرم نفسه المعافاة. إلف المعصية، تقول له: كف عن كذا. يقول: أنا تعودت عليه ما أقدرش أسيبه. كأنه يحكم على نفسه بالأسر والسجن لعادة من العادات القبيحة ومعصية من المعاصي. سلب إرادته. لو قال له إنسان أنت عبد مش حر يغضب، ولكن حر. أين الحرية؟ أين الحرية في سجارة لا يستطيع العاصي أن يتخلص منها؟ ده كده يبقى حر ولا مستعبد للسجارة؟ أين الحرية في صندوق دخان لا يستطيع أن يتخلص منه؟ دي حرية ولا عبودية لهذا الهوى؟ أين الحرية في مكالمة تليفونية يكون راجع من الشغل هل كان ويمسك التليفون يتصل اتصالا محرما لك مش قادر؟ أين الحرية في امرأة تترك زوجها في الحلال وتتواصل مع غيره في الحرام وتوعظ تقول لا أستطيع، لا أستطيع الاستغناء عنه بكل وقاحة، تقول لا أقدر على الاستغناء عنه، ما أقدرش أبعد عنه، وهذه حرية ولا عبودية لغير الله سبحانه وتعالى من الشهوات والمعاصي؟ فصارت المعصية مألوفة وصارت عادة لا يستطيع أن يتخلص منها، ثم بعد ذلك يجلس فيفخر بالمعصية، يستر بالليل فيفضح نفسه بالنهار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. من هم المجاهرون الذين حرموا المعافاة؟ قال الذي وإن من المجاهرة أن يفعل الذنب فيستره الله عز وجل فيصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه. إذا ابتليت فاستتر. بل صارت المجاهرة في الفعل نفسه، تلاقي المرأة تتبرج وهذا من المجاهرة، ورجل يعصى معاصي في البدن ويمشي بها وهذا من المجاهرة، وتلاقيه قاعد على القهوة يحشش ويشرب ما حرمه الله عز وجل وينظر إلى المحرمات ويلعب الميسر ويجاهر بذلك ويفخر به. استتر، اسلك سبيل، اترك بابا مفتوحا بينك وبين الله عز وجل لعلك تدخل منه يوما من الأيام، لكن تغلق هذا الباب بالمجاهرة هذه مصيبة. ولذلك تأتي العقوبة الخطيرة في هذا الباب، وهي قصر العمر وحرمان بركته. لا، الإنسان مع المعاصي عمره قصير، والقصر هنا يحتمل معنيين. المعنى الحقيقي في القصر هو أن العمر فعلا يكون قصيرا بسبب المعصية، وهذا ليس ببعيد على الله عز وجل، كما أنه ليس ببعيد أن يتعلق طول العمر ببعض الطاعات كصلة الرحم وغيرها. المعنى الثاني وهو ظاهر جدا أيضا، وهو أن قصر العمر يعني البركة، قلة البركة في العمر، لأن الحياة الحقيقية للإنسان هي في اللحظات التي يعيشها مع طاعة الله عز وجل، هذه الحياة الحقيقية. فلو تصورت إنسانا عاش 60 سنة، 60 سنة لما بلغ الحلم كان عنده مثلا 13 سنة، بهذه 13 سنة قبل التكليف بينام كل يوم 6 ساعات، هذه 6 ساعات نوم، يعني لما خدنا 12 سنة من 60 باقي كم سنة؟ باقي 48 سنة، ولا 13 سنة يبقى باقي 47 سنة، خد من 48 سنة ربعهم نوم، كل يوم 6 ساعات، ربع 48 كام؟ 12 سنة، كمان 12 سنة بقينا في 24 سنة هدر مفهومش حاجة، 24 سنة من 60 سنة يبقى باقي كام؟ 36 سنة 36 سنة طلع منهم الأكل والشرب واللهو المباح والشغل اللي انت بتشتغله كل يوم 8 ساعات وردية شغال فيها ولا دوام شغال فيه. كم بقي لك من الطاعة الخالصة التي تتقرب بها إلى الله حتى تشغل وقت الطاعة دي بالمعاصي؟ فتلاقي الإنسان على معصية من معصية إلى معصية إلى معصية إلى نوم إلى قيام على معصية، فيصفو له في النهاية من 60 سنة 2 سنين ولا حاجة طاعة. هذه هي الحياة الحقيقية. يكون هذا عمر طويل ولا قصير؟ طيب في الحساب هيحاسب على 2 سنين ولا على 60 سنة؟ هيحاسب على السنين التي عاشها مكلفا، سواء كانوا 60 أو 80 أو 100 أيا كانوا، من أول ما بلغ سن التكليف إلى أن يزول عنه العقل أو يموت. فكم يضيع الإنسان من رأس ماله؟ رأس مالك هو عمرك، أنت داخل الدنيا دي في تجارة مع الله عز وجل، برأس مال هو العمر. فإذا ضاع في المعاصي فقد خسرت رأس المال، وهذا إفلاس ما بعده إفلاس، نسأل الله العافية. ولذلك كان من الذنوب من عقوبات الذنوب والمعاصي قصر العمر وقلة بركته. إذا كان هذا، أما آن لنا أن نقلع عن هذه الذنوب وأن نتركها وأن نطلقها طلاقا باتا لا رجعة فيه، فإذا وقعنا في الزلة عدنا سريعا إلى الله عز وجل، هذا ما ينبغي أن يكون. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كثيرا من عقوبات المعاصي في أمر الدنيا وأمر البرزخ وأمر الآخرة، وهذا لكي نحذر. فعلى سبيل المثال حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص لهم رؤيا، فكان فيما قصه عليهم أنه قال: أتاني الليلة آتياني من ربي فاصطحباني انطلقا بي إلى الأرض المقدسة. قال: فأتينا على رجل مضطجع على ظهره، وفوق رأسه رجل قائم ومعه حجر، قال: يضرب رأسه بالحجر فيشدخ رأسه، يحطم رأسه فيتدهده الحجر، يتدحرج الحجر، فيجري وراء الحجر ويأتي به فيعود رأسه كما كان فيضربه ضربة ثانية. فسأله عنه قال: ما هذا؟ فأجابه في الحديث بأن هذا هو الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، لا يعمل بالقرآن ولا يحافظ على الصلوات، ده عقابه في قبره إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر صورة أخرى فقال: رجل جالس ورجل قائم وراءه ومعه كلوب كلاب يشرشر به شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الناحية الأخرى فيأتي بالشدق والعين والمنخر كما صنع في الأول، فإذا انتهى من الثاني التأم الأول كما كان فعاد إليه ففعله مرة ثانية. هذا هو وضعه القائم عليه. قال: ما هذا؟ فقال هذا هو الرجل الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآفاق. كذاب في وكالة من وكالات الأنباء يكتب نكت مثلا في جريدة من الجرائد، أو يعمل مقطع كذب وينشره على الإنترنت، أو يعمل برنامج من برامج السخرية التي تعلمونها. كذاب يحمل عنه الكذب إلى الآفاق، يكذب على الناس، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب على الله سبحانه وتعالى. هذه عقوبة من عقوباته. ثم أتوا على فتحة مثل التنور مثل الفرن، من فوق ضيق ومن تحت واسع، داخل هذه الفتحة نار مشتعلة، وأناس رجال ونساء عراة، تأتيهم النار من تحتهم فيصعدون إلى أعلى، وكلما اقترب منهم اللهب ضوضوا، يعني صوتوا وصرخوا، فإذا وصلوا إلى الفوهة رجعوا إلى القاع. وهكذا رجال ونساء عراة. فقال ما هؤلاء؟ قال هؤلاء هم الزناة والعياذ بالله، هؤلاء هم الزناة نسأل الله العافية. ثم أتوا على نهر فيه مثل الدم، وفيه رجل يسبح، يسبح في نهر من دم، يريد أن يخرج من النهر، رجل واقف على الشاطئ ومعه حجارة، كلما اقترب السابح من الشاطئ فغر له فاه، فتح له فمه فألقمه حجرا، فأخذ الحجر ورجع يسبح في النهر. قال ما هذا؟ قال هذا آكل الربا. هذه صور من عقوبات المعاصي يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرته إشارات، وبالجملة فما من فساد في الفرد أو في بيته أو في مجتمعه إلا وأصله يعود إلى المخالفات لله عز وجل، وإلى ذنوب يقع فيها العبد ويصر عليها ولا يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الركن الأول العملي في التوبة إلى الله هو الإقلاع عن الذنب. كما قلت لكم التوبة ليست نشيدا يغنى ولا ادعاء يدعى، تبت إلى الله فيقول سأذهب إلى الشيخ فلان، لماذا؟ يرد لي ديني. وكيف يرد لك دينك؟ تعال اما نتفرج نشوف يرد لك دينك ازاي. يقول له قول ورايا تبنا إلى الله، يقول له تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، يقول ورجعنا إلى الله، وعزمت وصممت عزما أكيدا على أنني لا أعود إلى المعاصي أبدا، واللحية محلوقة والسجائر في جيبه والقطيعة مع الأرحام والمشاكل مع الجيران، وقاطع للطريق من قصاد البيت ومن قصاد الأرض ومن قصاد المزرعة ومن قصاد المصنع، ومسيء بكل معاني الإساءة، بقول عزمت وصممت على ألا أعود إلى المعاصي. هو أنت تركتها أصلا عشان تعود إليها؟ اتركها أولا ثم قل لا أعود إلى المعاصي، اترك مخالفة الأمر والنهي ثم قل عزمت وصممت على ألا أعود إلى المعاصي. تكذب على من؟ على الله. تقول له توب وأنت ما تبت. إن هذا لشيء عجاب سبحان الله، يقول يا رب العالمين تبت وهو لم يتب. حتى التوبة تحتاج إلى توبة، حتى التوبة تصير ذنبا يحتاج فيه الإنسان إلى توبة وإلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة عمل ليست مجرد كلام. فقبل أن تقدم على موسم الطاعة تخلص من الذنوب. فبهذا نعالج قضية الإقلاع عن الذنب كركن من أركان التوبة. ثم ماذا بعد ذلك؟ هذا ما نعود إليه في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا قبل الموت توبة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم توب علينا، اللهم توب علينا وعلى جميع العصاة من المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين، واجمعنا دائما أبدا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.